الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين صلى الله عليك يا سيدي ويا يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مغفر عرفاتي لآل رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والدار والجمرات ديار علي والحسين وجعفر ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد بالثقنا ديار حرى جور كل مجاور ولم تبق للأيام والسنوايا فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطيا
وين اليواسين بدمعته يا على ابن الذي حزاء يا ثلاث ايام جبته ولا يا ابن المحضر يا وما غسل جبته يا وتفنت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم لفي جحيم. الكون هو مركز من أجل إيجاد روح التوازن في هذا العالم. لما يكون هذا العالم مجموعة متواصلة من الكرة الأرضية إلى المنظومة الشمسية إلى المجرات إلى الكون الواسع الذي هو كوننا، لا شك أن كل شيء في هذه الحياة الدنيا كونيا وحياتيا إنما هنالك ارتباطا وثيقا بينك أنت الإنسان وبين الكون، ليس من جهة السعة والحجم، لا، وإنما من حيث التأثير. كما أن الأبراج التي يولد الإنسان في أحدها تؤثر على شخصية الإنسان وعلى كينونة الإنسان، هكذا الكون له تأثير على هذا الإنسان. فهنالك في الكون مجموعة من التصاميم، هذا التصميم هو الذي يعد بمثابة ميزان لهذه الحياة الدنيا. فلو عرضنا هذا الإنسان وهذا الكائن، لو عرضناه على هذا التصميم الإلهي كما أن مبرمج الكمبيوتر وأي برمجة لما يعرض عليه أي برنامج لا شك أن له أسس معينة، هكذا الله تبارك وتعالى جعل للإنسان تصميما، وهذا التصميم يتعلق بالكون. أي تصميم هذا؟ التصميم يرتبط بأرصدة الإنسان الداخلية. فالإنسان لا يخلو من حالتين، إما أن يكون للإنسان نبوغ العقل والنظام، أو أن هنالك ليس نبوغا للعقل والنظام. فلو كانت أرصدة الإنسان الداخلية إنما تنبئ عن هذه الحقيقة وهي الحقيقة التي تدل على أن هنالك نبوغا في عقل الإنسان وفي نظام الإنسان، هذه هي التي تسمى بالعناصر الصالحة في المجتمع. ولكن لو عرضنا الإنسان الذي ليس له نبوغ لا في عقله ولا في نظامه، لا تنسى العقل هو جانب المخطط، العقل هو المبرمج، العقل هو الذي يضع النظرية، الذي ينفذ هذه النظرية هو النظام. لذلك هنالك ترابط بين العقل وبين النظام. الإنسان الذي يجد في أرصدته الداخلية أن له نبوغا في العقل وفي النظام إنما يولد الشخصية الصالحة، والذي ليس في أرصدته الداخلية، لا نبوغ العقل ولا النظام، إنما يؤدي إلى شخصية فاسدة، وهي التي تضر المجتمع، بمعنى أنه إنسان دائما يثير الشغب في داخل الأسرة، في داخل المجتمع، ترى إنسان صدامي، الناس يحذرون منه، يقول ابتعد عن هذا، لأنه دائما يعمل مشاكل، تذهب إلى أصدقائه يحمل مشاكل، يروح إلى داخل البيت يحمل مشاكل، تخليه في مكان يعمل، ما يبقى يوم يومين يحمل مشاكل، هذا ماذا؟ هنالك خللا في أرصدته الداخلية. الآن كل إنسان لو تأمل، ومن هنا تعرف أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول حاسبوا أنفسكم، لماذا؟ ما هو السبب؟ ليس فقط لكي تنظر أن هنالك محرم وحلال في حياتك، أكبر من ذلك، المراد أن الإمام الصادق يقول أن في نظام الإنسان، في برمجة الإنسان، في واقع الإنسان، هل الإنسان يسير على هدى يؤمن حياته في الدنيا ويعمل من أجل آخرته؟ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا اللي ورد عن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا النظام، هذا النظام أين مجده؟ لما تنظر إلى حبيب ابن مظاهر، هذا الذي كان مع أبي عبد الله الحسين، تنظر رجل في الكوفة، كل شيء مهيئ له، في أمن وأمان وراحة، ولا يتعرض إليه أي أحد، ولكن حبيب لما يتلقى رسالة من الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ويخاطب الإمام الحسين بالفقيه، ماذا؟ ينظر إلى واقعه، يرى أن عليه أن يخرج إلى كربلاء. هكذا مسلم بن عوسجة، هكذا لما تنظر إلى ميثم الدمار، صحابي من أهل الكوفة، من أصحاب أمير المؤمنين، ما هو جرمه؟ أنه يذكر فضائل علي بن أبي طالب، جاءوا به وصلبوه على نخلة، قطعوا يديه ورجليه، ولكن هل لسانا انقطع عن فضائل أمير المؤمنين وهو على النخلة؟ لما تنظر إلى أرصدة ميثم التمار الداخلية، ترى أنها وفق العقل والنظام، لذلك ترى ميثم هكذا يتكلم ويتكلم ويذكر فضائل أمير المؤمنين، إلى أن ما تحملوا جاءوا وقطعوا لسانه. تنظر إلى أصحاب الإمام الصادق محمد بن مسلم، إلى زرارة، إلى جابر بن يزيد الجعفي، إلى جابر بن حيان الكوفي، تنظر إلى نواب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف الحسين بن روح، هنالك الكثير من العلماء كانوا، ولكن لماذا تم الاختيار في حقبة على الحسين بن روح؟ لأن هنالك نبوغا في نظامه العقلي والنظام، هذا الإنسان. إذن هذا هو الذي يدل على الإنسان الذي يسير وفق رؤية متكاملة. كل واحد منا لما ينظر إلى واقعه يقدر يشوف إيش كثر هذا النظام متواجد فيه. إذا تواجد فيك هذا النظام، أعرف أنك تسير نحو التكامل، والتكامل بمعنى أن الإنسان لا يخطو خطوة إلا في مرضاة الله تبارك وتعالى. هذا هو الأساس، هذه نقطة البداية في حياتنا جميعا. أما إذا رجعت إلى واقعي، الإنسان على نفسه بصيرة، إذا رجعت إلى واقعي ونظرت إلى حقيقتي وأدري أكو خلل بهذا النظام، أكو خلل، أراجع وأصلح هذا النظام وأبدأ في هذه الحياة الدنيا، هذه الانطلاقة الصحيحة التي جاء بها الحر. الحر جاء وقف أمام الحسين مع 1000 فارس، تصدى للحسين، ولكن أكو نظام داخلي عنده. شوف هذا لما نتكلم عن نبوغ العقل والنظام، أكو شيء داخلي عنده يقول أخير نفسي بين الجنة والنار،
ولا اختار على الجنة شيئا.
وهذه أقول الكلمة للشباب، كل واحد منكم يعرض لهذا الموقف. أنت بعد ماكو موقف واقف أمامي من زمانك، مهما أخطأ الإنسان، مهما ابتعد عن الصواب، مهما ابتعد عن الرشاد، لا شك أنه لا يصل إلى هذه المرحلة. إذا لما بدل هذا التبديل الحر بن يزيد الرياحي، يعني ماذا؟ يعني أيها الإنسان كل واحد منكم بإمكانه، بس بماذا؟ أولا نبوغ العقل والنظام يكون أولا في عقلك، وبعد ذلك تصمم تصميم ويحتاج قرار في حياتك. ولكن أقول إن شاء الله أمشي وبعدين أغير وأرجع، ما سويت شيء. لا، الإنسان اللي يريد يمشي طبعا الصعوبة في البداية، لأن الشيطان ما يخليك. لما تقرر في حياتك في أي جانب، ما أدخل بالجزئيات، أعطيك النظام العام علشان أكمل البحث. هذا هو الأساس، أنك لو حاولت في حياتك، شوف الإنسان كثير من الأمور يخفيها، ما يتكلم أمام الناس، يسوي عمل يخفي. ليش؟ يدري غلط، لذلك يقول أخوي لا يفهم، أبوي لا يفهم، صديق لا يفهم، الناس لا يفهمون. ليش ما يفهمون؟ إذا صح خلي يفهمون، إذا غلط. الغلط من صفاته أنه أنا أستر عن الناس، ولكن الله تبارك وتعالى يعلم ذلك. الله يعلم ولا ما يعلم؟ الله يعلم. لذلك الله تبارك وتعالى يقول للإنسان مهما ابتعدت، مهما ارتكبت المعاصي، أيها الإنسان ادعوني أستجب لكم. لذلك في الحديث القدسي الله تبارك وتعالى يقول: عبدي لا تمل من الدعاء لأني لا أمل من الإجابة. لا تقول مرة دعيت ومرتين وثلاثة والله ما استجاب لي، إذن ما أدعو. لا، الله يقول عبدي لا تمل من الدعاء لأني لا أمل من الاستجابة. شوف هذا الارتباط، هذا الارتباط التواصل. شوف هذه الطاقة، علماء الفيزياء لما يتكلمون عن طاقة موجودة في الكهرباء، إذا السلك واحد أي نقص في السلك ينطفئ الضوء. ليش؟ الخط انقطع، هذا السلك انقطع. هكذا خلي يكون هذا السلك متواصل مع أهل البيت، ليكن تجي أيام وساعات ومكان أقطع هذا السلك، لا خلي دائما متواصل. إذا خليته متواصل راح تنفتح لك آفاق في عالم النورانية، وهذا هو المهم. لذلك تلاحظ الإنسان يتأثر بهذا النظام. نعم هنالك حقائق في الكون أخرى أيضا تتأثر بهذا النظام، نبوغ العقل والنظام. أي شيء؟ الماء. أحد عالم ياباني اسمه أوماتو اكتشف، وصل إلى نظرية علمية في الماء، يقول هذا الماء الذي بين يديك، جاب الماء وخلاه جمد في مكعبات، بعدين أخذ إلى المختبر وصار ينظر إليه. التفتوا جيدا، نظرية علمية بحاجة إلى التأمل. وش كثر نلاحظ أن هذه الحقيقة، حتى نبوغ العقل والنظام يؤثر في الماء. هذا الماء، تقول هذا الماء نشربه؟ أقول نعم. هم يقولون، يقول أوماتو أن الماء أخذه تارة من نبع عند سفح الجبل، يقول جبته خليته في قالب في داخل الثلاجة جمد، وبعدين رحت من داخل مدينتي في اليابان أيضا من بين الناس، رحت جبت ماء وخليته صار مكعب مثلج، يقول جبت الاثنين خليته تحت المجهر وملتقط صورة، والصورة موجودة، صورة الماء اللي ماخذ من بين الناس من مدينته صورة بشعة، ولكن الماء الذي أخذه من سفح الجبل من ذلك النبع ما في أجمل، كأنها خريطة رائعة وجميلة. ماذا يقول؟ يقول أن التأثير السلبي والإيجابي ليس عليك أنت أيها الإنسان، حتى
حتى على الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا الماء اللي نشربه، هذا الماء يتأثر. نعم، لذلك وجه الدعوة إلى رجال الدين اليابانيين 500 رجل دين أن يقفوا. يقول أجريت هنالك مجموعة من التجارب. يقول هذا الماء خليهم اثنين يتكلمون بكلمات جميلة، يقول يتأثر إيجابا. نفس الماء خليهم اثنين نعوذ بالله يسبون بعض، يرتكبون الغيبة، تهمة، نبيمة، الكلام على الناس، ياخذ صورة سلبية. جابوا أيضا الماء على عقيدته، يقول قرأنا الدعاء عند الماء تغير حاله إلى الأفضل. وهنالك في دول أخرى أخذوا هذه النظرية وجربوها، وقال أفضل حالة لهذا الماء لما يقرأ عليه القرآن الكريم أكثر من ذلك. فإذن حتى هذا الماء اللي بين أيدينا يتأثر. يقول إذا رحت إلى مكان، يقول ليش عند البلدة كان الماء صورة سيئة؟ تعرف ليش؟ من ذنوب الناس، من معاصي الناس، من ارتكاب المحرمات، الماء يتغير حاله. ولكن ذلك الماء اللي يخرج من سفح الجبل ماء نقي بعيد عن الناس، عن الذنوب، عن المعاصي، عن أوساخ الناس، لذلك يبقى زلالا. لذلك يقول الآن لما تأتون بماء ولما يقرأ الإنسان يتأثر. وهذا ما جرى في الروايات. اليوم لما تقرأ سورة الحمد، عندك ابنك مريض، تقرأ سورة الحمد، هذه السورة العظيمة اللي تسمى بأم الكتاب، بسبع المثاني، بفاتحة الكتاب، هذه السورة التي ليس من صلاة إلا ونقرأها، هل بإمكاننا أن نغير الحمد؟ أبدا. السورة اللي بعد الحمد تغيرها، ولكن في كل صلواتك لازم تقرأ سورة الحمد. ما تقدر ما تقرأ سورة الحمد، يدل على أهمية هذه السورة. وأمير المؤمنين تحدث عن هذه السورة، وروايات عديدة. الرواية تقول ماء المطر، هذا المطر إذا الإنسان أخذ ماء المطر في إناء وقرأ 40 مرة سورة الحمد عليه ما من مرض إلا ويشافي. شنو سورة الحمد؟ تقرأ مرة واحدة سورة الحمد، تقرأه على الماء، الماء يتغير. التفت، إذن هذا الماء قابل للتغير. تقرأ القرآن عليه قابل للتغير، تقرأ الدعاء عليه قابل للتغير. الآن انظر إلى الجبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته. شوف الآن الجبل يتأثر بماذا؟ بالقرآن. القرآن يؤثر على الجبل ويصدع الجبل ويوجد أساس في الجبل ويندثر الجبل. مما؟ من القرآن. فكيف بالماء؟ الماء لا يتأثر. إذا كان الجبل يتأثر، القلب ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إذا كان بذكر الله القلب يطمئن، الماء لا يتأثر. من هنا تنظر إلى ماء الفرات لما منع عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هذا الماء صار غير قابل للشرب. لذلك العباس صلوات الله وسلامه عليه مد يده إلى الماء، ذكر متذكر ذكر عطش الحسين، الماء مو قابل للشرب. لماذا؟ لأن هذا الماء لم يشرب منه الحسين ولا عيال الحسين، وتأثر سلبا. حتى لما ذهب برير ومع أصحابه وجاء بالماء إلى الأطفال، بيناتهم وأريق الماء، التفت، ماء الفرات ما شربوا حتى ليلة 11، جابوا الماء للأطفال ما شربوا الماء. لماذا؟ لأن الماء متأثر. بنو إسرائيل، فرعون وآل فرعون، لما الله أنزل العذاب عليهم، نهر النيل تحول ماؤه إلى أسود، تحول ماؤه كالدم. الناس ما كان بإمكانهم يستفيدون من هذا الماء. لماذا؟ لأن الماء يتأثر. الآن تعال إلى جسم الإنسان، كل هذه أمثلة توصلك إلى حقيقة. جسم الإنسان 60% من جسم الإنسان من الماء. الكرة الأرضية 70% من الكرة الأرضية من الماء. دم الإنسان 80% من الماء. رئة الإنسان 90% من الماء. بمعنى أنك أيها الإنسان لو أن الماء يتأثر في الخارج فجسمك لا يتأثر. هالنسبة الكثيرة موجودة من المياه في داخل الإنسان، إذا لا يتأثر الإنسان بذكر الله، لا يتأثر بالدعاء، لا يتأثر بقراءة القرآن، كله يؤثر. من هنا نرى أن هذا الماء، هذه الحقيقة اللي نعتبرها بسيطة وعادية، يتأثر، فكيف بالإنسان؟ إذن هذا النبوغ اللي نتكلم عنه، أن الإنسان يصير عنده نبوغ العقل والنظام حتى يتجسد في بقية الكائنات. حتى الماء اللي تشربه أنت تقول سلام الله على الحسن والحسين، لعنة الله على قتلة الحسين. هو هذا الماء يتأثر، هو هذا الذكر. لما تسمي تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتشرب وتنفخ على الماء، الماء يتأثر. إذن الحياة، أرد أبين لك حقيقة أن نبوغ العقل والنظام يؤثر في كل شيء في الحياة. حتى لما تقرأ الحمد على هذا الماء يؤثر في شفاء على الآخرين. من هنا الآن تنظر إلى الناس، أعرض الآن الناس الذين نبغ فيهم العقل والنظام من هم؟ والذين خالفوا اللي هم العناصر الفاسدة. وبمن يتجلى؟ يتجلى في بني أمية، يتجلى في الذين خرجوا على أمر رسول الله والذين خرجوا على أهل البيت. الآن ما تنظر مهما يحاولون أن يجعلوا لهم صورة جميلة، هذه الصورة لا تتجمل أبدا. هكذا في بني العباس، هارون العباسي كان رجل يوم من الأيام دخل مع زوجته زبيدة، فقال لزوجته، صار حوار بيناتهم، شوف العناصر الفاسدة مهما يحاول أن يجمل نفسه ما يفيد هذا التجميل. دخل حوار مع زوجته، قال لها إن لم أكن أنا من أهل الجنة فأنت طالق. قال له هذا الكلام وهو قال هالكلمة وتحير، شلون يطلع من هالكلمة الآن؟ فراح جمع العلماء، شلون أعرف أنا من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ كل العلماء قال له أنت من أهل الجنة طبيعي، يقول ما يقول له من أهل النار، يأخذ رواتب شهرية، يأخذ معاش من عنده، يقول له أنت من أهل النار. فقال له هذا الكلام ما يفيد. توتر واحد من العلماء اللي موجودين معاه، مو كل عالم هو عالم. وحتى لما تنظر إلى شريح القاضي هم كان عند عمامة ولحية، ولكن وين هو الذي أفتى بقتل الإمام الحسين والذي كان قاضيا في عهد أمير المؤمنين؟ هذا التغير اللي يصير عند الإنسان وهذه سوء العاقبة. لذلك ذهب إليه عالم قال أنت تخاف الله؟ قال لمن؟ قال لهارون. هل تخاف الله؟ قال بلى. قال إذن أنت من أهل الجنة، القرآن يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، مو جنة واحدة بعد، عندك جنة يوزعون لهم بلاش كأنه الجنة بيدهم. فلما سمع ذلك قال نعم كلامك صحيح. اجى البهلول فقال البهلول هارون، قال له أنا من أهل الجنة أو من أهل النار؟ قال أعرض نفسك على القرآن تعرف أنك من أهل الجنة أو من أهل النار. قال لي شلون أعرف في أي آية؟ قال أما الأبرار لفي نعيم وأما الفجار لفي جحيم. أنت وين؟ بقى 3 أيام يفكر هو في الجنة والنار، يدري هو في النار. لذلك الإنسان مهما تنظر إلى شخصية الإنسان يعرف هذا الإنسان مكانه وين، يعرف الإنسان شخصيته وين. الآن يأتون ويجملون، الآن يقولوا له أنت اليوم إذا قتلت هؤلاء الأبرياء أنت تتغدى مع رسول الله، وما يدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحب ولدي الحسين فهو معي في يوم القيامة. ولكن هؤلاء يقتلون زوار الحسين، هؤلاء الذين يكفرون الآخرين، ولكن تنظر صورتهم يحاول يجمل صورته. تارة يطلع يقول لك الدجاج المشوي ما لازم ناكله، يقول ليش؟ يقول حرام ناكل دجاج مشوي، لأنه في زمان رسول الله ما كان دجاج مشوي. والآخر منهم يقول لك مي بارد ثلج ما لازم نشرب، ترى ما امزح معاك حقيقة، يقول لك المي بارد لازم ما نشرب، تقول له ليش؟ يقول له انه ثلج زمان الرسول ما كان موجود، فلما في زمان الرسول ما كان ثلج احنا ما يصير نشرب مي ثلج. شوف العقل المتحجر، والا مو اي عقل يجي يقتل الابرياء ويكفر الناس. الان انظر الى طالبان، وطالبان جزء من عدهم في افغانستان، ماذا صنعوا بشيعة اهل البيت؟ دخلوا الى قرية شيعية اسمها مزار شريف، قتلوا من النساء والرجال والأطفال 8000، لأنهم يقولون أشهد أن علي ولي الله. الآن انظر هذا عمل، وبعد أكثر من ذلك رجل من أهل المدينة يروي، ترى مو طرفة، لا من أهل المدينة، يقول جماعة طالبان ومن سار على منهجهم هؤلاء أنه سارت من هنالك جنازة، واحد موالي قال نزلوها للجنازة، نزلوها للجنازة، افتحوا الجنازة، فتحوا الجنازة، قال اخذوا لحيته شو بحجم قبضة يد ولا أقل أو أكثر، شافوا لا هذه اللحية أقل من قبضة يد، فضربوا الميت 5 أسواق. شنو التفكير؟ تعرض على العقل، وين يعيشون البشر؟ وين يفكرون؟ ودائما يهاجموننا: أنتم تعبدون القبور، دائما أنتم تعبدون الأضرحة. إلى متى؟ أنت شايف اليوم واحد موالي يتهجم عليهم، احنا ما لنا علاقة فيهم، احنا عدنا مبدأنا ومنهجنا واتباعنا إلى رسول الله وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك من هذا المنهج ومن هذا المنبر أوجه رسالة إلى المدرسة السلفية، عليهم أن يقفوا أمام هذا التهجم على مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، عليهم أن ينظروا بعين العقل أن هنالك مدارس، أن هنالك مذاهب، أن هنالك رؤى، ولكل أصحاب رأي مدرسة ومنهج وأسس. أما أجي أتهم الآخرين وأقول له أنت كافر وأنت خارج من الدين، على أي أساس ذلك أقول؟ على أي أساس؟ هذا أساس الدين، هذا رسول الله، رسول الله ينظر إلى الكتاب يحترمه، إذا كان يهوديا أو نصرانيا ولم يكن محاربا. الآن تنظر إلى هذه التهم، وما زالوا وما زالوا عبر قنواتهم وعبر إعلامهم يوميا يطلعون شغلة. الآن جاء شهر محرم، بمجرد ما يجي شهر محرم يبدأون بالإعلان الحديث عن صيام عاشوراء. عمي أنت صوم عاشوراء؟ غير شغلة، ما ريد نصوم. اجوا قالوا للإمام الصادق، وفي رواية للإمام الباقر سلام الله عليهما، قال: من يصوم في يوم عاشوراء ماذا حكمه؟ قال: يحشره الله مع آل زياد، الله يحشرهم مع بني أمية، الله يحشرهم مع آل زياد، ما لنا علاقة. ولكن نعلم أن في عهد رسول الله وليست هنالك رواية صحيحة ولا معتبرة واردة عن رسول الله تقوم بصيام يوم عاشوراء. لماذا هذا التطبيل، هذا التزمير، لماذا هذه الدعايات؟ أخي تري الصوم أنت صوم. نعم عدنا في رواية إمساك، إلى العصر تمسك عن الطعام وبعد ذلك تشرب الماء، عدنا إمساك في يوم العاشر، ما عدنا صيام، لأن الصيام إنما هي فرحة بقتل الإمام الحسين، وجاءوا بنو أمية بهذه البدعة، بدعة جاءوا بها، لذلك يطبلون عليها. زين ليش كل السنة ما تركزون على صيام في شهر رجب وشعبان؟ اللي هالكثر روايات موجودة فيها، هالكثر روايات فيه. هنالك أيام أخرى في الصيام، ليش ألا تجي على هذا اليوم؟ لماذا؟ هذه إثارة الفتنة. لذلك الإنسان لابد أن يقضي على الفتنة هذه. لماذا؟ لأن ليس لديهم نبوغ العقل والنظام، هذه المشكلة. لذلك تلاحظ سب الإمام أمير المؤمنين، سبوا علي بن أبي طالب كم سنة؟ 70 سنة يسبون في كل مكان أمير المؤمنين. رسول الله يقول أعدلكم علي، أقضاكم علي، أعلمكم علي. أنا مدينة العلم علي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن من علي. وهكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، لولا أني أخشى أن تقول فيك طوائف ما قالت النصارى في المسيح ابن مريم، لقلت فيك مقالة لا تمر بملء من الناس إلا وأخذ التراب من تحت قدميك. من وين كل هذه الروايات؟ وعلماء العامة هم يرون أكثر من 700 آية وردت في حق علي بن أبي طالب، ولكن أنا أسألهم من الذي كان يعمل ذلك؟ دخل واحد نصراني تاجر على عمر بن عبد العزيز أحد خلفاء بني أمية، دخل عليه قال له: أنا أريد أزوج ابني بنتك. قال: لا، ما يجوز. قال: ليش ما يجوز؟ قال: لأن أنت كافر، والمسلم والمسلمة لا تزوج إلى الكافر. قال: زين، شنو المشكلة؟ نبيكم هو الذي زوج ابنته من كافر. قال: أبدا، من هو؟ قال: هذا علي بن أبي طالب. قال: هذا أخو رسول الله، هذا أقرب الناس إلى رسول الله، من السابقين إلى الإسلام، له مكانة كبيرة عند رسول الله. قال: إذا لماذا تسبونه على المنابر؟ ليش تقولون هذا كافر؟ إذا كافر ليش؟ فلما خرج جلس عمر بن عبد العزيز يفكر 3 أيام، لماذا هذا الحدث؟ فعلا لماذا يسب علي بن أبي طالب؟ أنتم تقولون الخليفة الرابع، عمي على رأيكم الخليفة الرابع، لماذا تسبون الخليفة الرابع؟ اعتبروا كبقية الخلفاء، ليش؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ شوف هذا العداء لأهل البيت، علشان تعرف بني أمية. وأنا ليش أقول هذا الكلام؟ لأنه اليوم أكو منهج، أكو مدرسة، أكو أموال، أكو فكر، أكو ثقافة يدعم هذا الرأي المنحرف. هذه المشكلة. لذلك فذهب فكر 3 أيام قبل يوم الجمعة، جمع جماعته كلهم 5000 واحد جمعهم. قال: ماذا أنا بالنسبة لكم؟ قال: أنت الأمير بالنسبة لنا، أمري مطاع. نعم مطاع، تأتون في يوم الجمعة، أنا راح أصعد على المنبر وما أسب علي بن أبي طالب، بدل ما أسب علي بن أبي طالب راح أقرأ آية قرآنية، والكل تلتزمون بذلك. قالوا: لا بأس، نلتزم بذلك، ومن تحرك تقطعون رأسه. فذهب عمر بن عبد العزيز، ذهب إلى مسجد في دمشق، وقف هناك وتحدث. لما بدأ الخطبة ما لعن الإمام أمير المؤمنين، قرأ آية قرآنية. لما انتهى شافوا أهل الشام، شافوا ما لعن علي بن أبي طالب، أخذوا الحجارة وبدأوا يرمونه بالحجارة، صاروا يرمون بالحجارة، وإذا به حمل عمامته وصار القتل هناك. المسجد امتلأ دما، وخرجت الدماء إلى خارج المسجد. بعد ذلك انتهى كل شيء، وأصدر قرار: كل من يسب علي بن أبي طالب فهو مهدور الدم. الآن عمر بن عبد العزيز عمل هذا العمل، هو واجب عليه يعمل. الآن نقول له أنه خليفة عادل؟ لا، لأنه اغتصب الخلافة من أهل البيت. هذا العمل لا يبرئه، نعم أفضل من غيره، أقله أقل منهم سوءا. الآن بعد ذلك تشوف أنه بعد ما مات بنو أمية رجعوا يسبون الإمام أمير المؤمنين. واليوم المنهج هذا ماشي. المشكلة اليوم الفكر التكفيري يمشي ويسير ويربي هؤلاء الشباب على هذا المنهج الخاطئ. هذا الإنسان اللي يجب في أرصدته الداخلية، لا نبوغ العقل ولا نبوغ النظام. لذلك تنظر إلى أهل البيت وتشوف الإمام الحسين وتشوف علي بن أبي طالب وتشوف الزهراء، تشوف أهل البيت الله تبارك وتعالى ماذا أعطاهم، شنو أعطاهم المنزلة، شنو أعطاهم الدرجة، أعطاهم هذا الشيء أنهم ساروا على هذا المنهج، وأنت الموالي تسير على هذا المنهج، تندب على الإمام الحسين ولا تمزح في أيام سيما وأنت بالمجلس. يسمعون الشباب وما شاء الله خارج الحسينية كلهم ملتزمين نساء ورجالا، ليكن واحد أثناء العزاء هو يعز ويضحك في داخل المأتم في خارج المأتم، أنت ساير بالموكب ليكن تمزح مرة، تدري من تؤلم الزهراء بمزحك، ليكن تمزح وتضحك في داخل أثناء التعزية. تعرف ماذا، رجل هذا كان يمزح في مع أصدقاء موجودين وهو جالس معهم، فأثناء العزاء كانوا يبكون، هو قال طرفة فصار يضحكون أثناء العزاء، هم يضحكون التفتوا أن عملهم غلط، لما عرفوا عملهم غلط فصاروا يبكون على الإمام الحسين. ما مر 24 ساعة وإذا بهذا الإنسان اللي ذب هذه الطرفة وهذه المزحة، وإذا به يصاب بمرض الجذام. الجذام المرض اللي لحم الإنسان يتآكل شيئا فشيئا إلى أن يموت، البرص اللي بقع تصير عليه مرض الجذام. بقى سنة واحدة كل أصدقائه تركوه، كل الناس تركوه، كلهم ابتعدوا من عنده، خافوا يتمرضون، خافوا من عنده. السنة القادمة صار شهر محرم، شاف أصدقائه وربعه كلهم قاعدين يعزون ويرقمون ويحضرون المأتم، ولكن هو ما يقدر يحضر المجلس، فجلس وتندم، اتذكر انه عمل غلط هو سواه وهذا البلاء من هذا العمل الغلط، فصار يبكي ويبكي ويتوسل برسول الله. في تلك الليلة نظر اليه رسول الله نظرة رحيمة ومسح عليه وشافاه من مرضه وتاب الى الله. ليكن الانسان، اوصل الرسالة احبتي الشباب، مع الاسف بعض الشباب لما يمشي بالمسيرة بالموكب يقعد يسولف ويضحك، وهذا مو صحيح. انت تعز الزهراء، الزهراء معنا في المجلس، هذا المجلس مربوط بالزهراء، الحسين عزيز على الزهراء، لا نؤلم الزهراء على ولدها لانها لم تبق الا 7 سنوات مع اولادها، لم تبق الا 7 سنوات مع الحسن والحسين. لذلك صاحبة المصيبة من؟ دائما نقول الزهراء. سيدتي يا فاطمة انت صاحبة العزاء، سيدتي يا بنت رسول الله. لذلك يألم الزهراء. شوف حتى الرواية تقول الزهراء قبل ان تودع الدنيا في مرضها في علتها كانت تزحف على الارض، ذهبت وغسلت الحسن والحسين لين عزيز على قلبه الحسين. لذلك تشوف دائما الزهراء هي حاضرة في مجالس الحسين. دائما احنا نوجه العزاء لمن؟ نوجه العزاء الى سيدتي وولاتي فاطمة، السيدة الزهراء. اخواني اخواتي، انتوا اللي خارج الحسينية، انتوا اللي بالشارع جالسين تتحملون البرد والأذية، هنيئا لكم. الانسان اللي يحضر المجلس اللي الزهراء حاضرة في هذا المجلس حتى تحت المطر يقولها سيدتي، احنا نعز ونحضر المأتم اينما يكون حتى اذا كان البرد قارس. ليش؟ لان هذا الحسين عزيز على فاطمة. شوف الروايات ماذا تقول عن علاقة الزهراء بأبي عبد الله الحسين لما أخذوا رأس الإمام الحسين مع السبايا في طريقهم إلى الشام، وصلوا بالليل متعبين إلى دير راهب، جلسوا هناك وضعوا رأس الحسين، كان في صندوق، وضعوه عند هذا الراهب، وإذا بهذا الراهب ينظر منتصف الليل وإذا بهنالك هودج ينزل من السماء فيه حواء وفيه مريم وفيه آسية وفيه أم يوسف وفيه أم موسى وفيه أم عيسى الأنبياء أمهات الأنبياء. نزلنا في هذا الهودج وإذا بها كل واحدة تدخل عند رأس الحسين، هذا الرأس اللي يطلع من عند هذا النور، وكلهم يضربون على رؤوسهم. وإذا به يشعر أن سيدتي ومولاتي فاطمة لما حضرت عند رأس ولدها الحسين صارت تنادي وولدا وحسينا ولدي حسين، هي تقول، هو يسمع، شوف هذا النور اللي الله جعله في قلبه للهداية، هو يسمع تقول ولدي حسين، يا مظلوم الأم يا غريب الأم، ولدي حسين، من الذي فصل بين رأسك وجسدك؟ تقول له ولدي، من الذي خضب شيبتك؟ هو بهذه الحالة وإذا به يغمى عليه. الراهب بعد لحظات قام من نومه، ذهب إلى ذلك الصندوق. شوف الزهراء وين ويا الحسين، هي ترعى الحسين في كربلاء، أخذوا رأس الحسين. شنو تترك ولدها؟ ما تترك الحسين، هذا عزيز على قلبها، شلون تخلي ولدها؟ لذلك حتى رأس الحسين يسير والزهراء معه. لذلك فتح الصندوق، أخرج رأس الحسين وصار يمسح عنه الدماء ويعطر رأس الحسين وضمه إلى صدره وهو يقول يا صاحب هذا الرأس، أقسم عليك بجدك رسول الله، إلا من ما قلت من أنت سيدي، من أنت لك هذه الدرجة، وين حاط الأم إلى صدره؟ وإذا بالإمام الله أنطق رأس الحسين يقول له أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا الشهيد بكربلاء، أنا ابن فاطمة الزهراء. ضمه إلى صدره، قال يا مولاي أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن جدك رسول الله، وأنك حجة الله. أقول لها سيدتي يا فاطمة، ذهبت إلى هذا الدير عند رأس ولدك الحسين، سيدتي يا فاطمة تجينا هالليلة في ماتم القصار، سيدتي تجينا عند الموالي والمواليات، ترى هم كلهم ينادون وإماما، سيدتي جايين كلهم الماتم علشان يعزونك بولدك الحسين. اي نعم، الحسين وصل وكان يسير مع القافلة الى ان وصل الى ارض، وقف الفرس. العلامة المجلسي يقول غير السبعة، نزل من هذا الفرس ركب فرس اخر ما تحرك، راح الى فرس ثالث ما تحرك الى السبعة، واذا بالامام الحسين يسأل اي ارض هذه؟ كأن هنالك حتى الفرس الفرس يعلم بذلك، هو الامام يعلم بابي وامي، ولكن علشان توصل الصورة الينا. واذا بالامام يسأل اي ارض هذه؟ قالوا له سيدي تسمى نينوى، هل لها اسم اخر؟ تسمى بأرض الغاضريات، أنها اسم آخر تسمى بشاطئ الفرات. بعد أعطوني الاسم اللي أريده. قال لهم هل تسمى باسم آخر؟ قالوا بلى يا ابن رسول الله. متهيئ الموالي، أدري متهيئ. قالوا تسمى كربلاء.
كربلاء يا كربلاء كربلاء لا زلت كربا وبلاء ما لقي عندك آل مصطفى يا. وإذا بالإمام الحسين قال أصحابي هنا يا تسبك دماؤنا هنا تذبح أطفالنا هنا محل ركابنا إن شاء في كربلاء بشر بلايا إن شاء نزلوا ترى لا أدعى لا يا مات المنار لازل بجانب النار يا الله عبد الله لازل بجانب النار نقضي ضحايا وجسادنا تبقى على الغبر نزلوا في كربلاء ولكن زينب في شيء يهدئ قلب العظيم زينب تنظر عن يمينها الحسين وتنظر عن شمالها عمر العشيرة أبو فاضل كلهم معها موجودين ولكن وين المصيبة سيدتي ومولاتي زينب لما أرادت الخروج من كربلاء ومروا بهن على اجساد الحسين هاي المصيبه رايحه لينا عندك حاله ولا ما عندك اسر قلبك حسيني رايحه لينا يا جسم
كربلاء هلا وشوف السيدة زينب الغريبة لذلك هذه أم المصاحف وأدري عزيزة على قلبك لأنها عزيزة على أم الزهراء
تشوف هذه البنت كل حياتها مصائب من وفاة رسول الله إلى وفاة أمير المؤمنين إلى الإمام الحسن إلى أمها الزهراء إلى أخيه الحسين. لذلك الآن عندكم حوائج والكل كثير يوصوني لقضاء الحوائج توجهوا إلى الله. وهذا باب للحسين في الجنة، هنالك باب للحسين. والله خلق الجنة من نور الحسين. هنيئا لكم أنتم عشاق الحسين. أريد بهذا القلب بهالتوجه هالنورانية اللي صارت لك تتوجه إلى الله. شيلوا أيديكم إلى السماء، الله يحب هذه الأيادي. حبذ الشباب شيل يدك إلى السماء، الله يحب هذه الأيادي تمتد إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب
ثواب سورة مباركة الفاتحة.